بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ محمد تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله على شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة.
بسم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، على آله وأصحابه أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.
لازلنا في كتاب الحسام الناحق، لكل مشرك منافق.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الرابع، في مسائل فرعية جاءت في رسالة البعثاني العام، قال محمد تقي الدين: ليس علينا أن نجيب عن المسائل الفرعية التي ذكرها المفتون الفتان، لأنه لا يجوز له الإفتاء والانتقاد، لأنه عامي جاهل مقلد كما تقدم في الفصل الثاني، ولكننا نتبرع بالجواب على تلك المسائل رغبة في إفادة من يقرأ هذا الكتاب. المسألة الأولى: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال مالك في الموطأ: باب وضع اليمنى اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة: إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ووضع اليمنى ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. يضع اليمنى
وضع اليمنى على أخرى الصلاة أي في حالة القيامة،
يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر
والاستيناء
بالسحور
أي تأخير السحور إلى قرب الفجر.
وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعيه اليسرى في الصلاة.
ومن يأمرهم في ذلك الوقت؟ النبي عليه الصلاة والسلام، النبي أمر بها، فكيف تسقط ويكون وتكون مكروها؟ نزل ما ينكره وهو مكره عند الله.
قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينهى ذلك.
ينهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال محمد تقي الدين: ألف الإمام مالك رحمه الله كتاب الموطأ، ودرسه 60 سنة، وتواتر عنه كل ما فيه، فكل قول نسب إليه خلاف ما في الموطأ فإما أن يتفق الرواة عنه لذلك القول، وإما أن يختلفوا عنه، فإن اتفقوا وذلك محال فرواية الموطأ مقدمة على اتفاقهم، لأن روايته أكثر وأحفظ، ولأنه كتبه بيده وهو متواتر عنه، فيرد كل ما خالفه. فأما إذا اختلفوا فلا يحل لأحد أن ينسب إليه شيئا مما اختلفوا فيه إلا إذا عرف التاريخ، فحينئذ يمكنه أن ينسب إليه آخر القولين أو الأقوال، وحينئذ تتعارض تلك الرواية مع ما في الموطأ إن كانت مخالفة له فتسقط ويقدم عليها ما في الموطأ. والآن نذكر ما قال الأئمة في المسألة. عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال محمد تقي الدين: ألف الإمام مالك رحمه الله كتاب الموطأ، ودرسه 60 سنة، وتواتر عنه كل ما فيه، فكل قول نسب إليه خلاف ما في الموطأ فإما أن يتفق الرواة عنه لذلك القول، وإما أن يختلفوا عنه، فإن اتفقوا وذلك محال فرواية الموطأ مقدمة على اتفاقهم، لأن روايته أكثر وأحفظ، ولأنه كتبه بيده وهو متواتر عنه، فيرد كل ما خالفه. وأما إذا اختلفوا فلا يحل لأحد أن ينسب إليه شيئا مما اختلفوا فيه إلا إذا عرف التاريخ، فحينئذ يمكنه أن ينسب إليه آخر القولين أو الأقوال، وحينئذ تتعارض تلك الرواية مع ما في الموطأ إن كانت مخالفة له فتسقط ويقدم عليها ما في الموطأ. والآن نذكر ما قال الأئمة في المسألة عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى، فإذا أراد أن يرفع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد بين كفيه. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية لأحمد وأبي داود ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعدة.
والرسغ والساعدة هذا الرسغ، هذا هو يعني اتصل الكف بالذراع، والساعد بقي الساعد هكذا.
وعن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرأى
عمل هكذا نلف أخذ يده واحطنا هكذا خليج اليمنى واحطره فوق اليسرى،
فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال الشوكاني في النال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليمنى على اليسرى 20 حديثا عن 18 صحابيا.
20 حديثا عن 18 من صحابة
وتابعيا. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال أبو عمر لم يرد فيه خلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صحابة عن بفتوط عن من عليه في الأصل هذا ابن عبد البر إمام المغاربة والمشارقة، فهو أفضل الحفاظ في وقته يوم بعده إلى يومنا هذا، وهو الذي شرح الموطأ بثلاث شروح.
يعني لم يروي أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم سدل اليدين لا في حديث صحيح ولا ضعيف،
وإنما روي عن الشيطان، روح الشيعة عن الشيطان، الشيعة والخوارج روح عن إبليس، ما أهل السنة فهم بريئون من سدل أبدا.
قال صاحب الكتاب
المسنون والبكار
صاحب كتاب المسنون والبكار
أحمد بن صدق،
فإن وضع اليمنى على الشمال في الصلوات كلها فردا ونقلا هو مذهب مالك، وقوله الذي لم يقل غيره ولا نقل أحد عنه سواه، وهو المذكور في الموطأ الذي ألفه بيده.
نقل سحنون عن ابن قاسم أن مالكا قال لا أعرفه، أما في الفريضة فلا أعرفه، وأما في النافلة فلا بأس به، استعينوا به للطلع الصيام، وهذا كذب على مالك، لأنه كيف يؤلف كتابه ويجعله له بابا ويدرسه 60 سنة ولا يعرفه، هذا كذب على مالك.
وهو المذكور في الموطأ الذي ألفه بيده وقرئ عليه طول عمره، ورواه عنه الآلاف من تلامذته وأصحابه، واستدل عليه بالحديث الصحيح الذي نقله عنه رواة الفقه وحملته من أصحابه المدنيين كمطرف بن عبد الله وعبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجيكوني وعبد الله بن نافع المخزومي وأصحابه المصريين كأسهب بن عبد العزيز وعبد الله بن وهب وعبد الله بن عبد الحكم وأصحابه العراقيين كمحمد بن عمر الواقدي وغيره، وهو مقتبى رواية عن علي وهو مقتضى رواية علي بن زياد التونسي عن أصحاب أصحابه القيروانيين، وهو الذي نقله ابن المنذر الإمام الحافظ الذي تصدر لنقل المذاهب بالأسانيد الصحيحة والطرق المتعددة عن الأئمة المجتهدين، وهو الذي لم ترد السنة المطهرة والأحاديث النبوية إلا به عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين. قال محمد تقي الدين: قد تبين لك أن مذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومذهب مالك هو ورع اليمنى على اليسرى بلا شك، وليس مقصودنا أن ثبوت هذه السنة ومشروعيتها لجميع المسلمين يتوقف ذلك على رواية مالك لها أو عمله بها، فإن الذي أوجب الله على جميع المسلمين قبل وجود مالك وفي زمان انصباه ودهله وفي زمان علمه وإمامته هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الواجب على جميع المسلمين إلى يوم القيامة، ولم يجعل الله حجة على أحد من الناس رجلا بعينه إلا رجلا واحدا هو محمد رسول الله، فمن اتبعه نجا، وإن لم يسمع بمذهب أصلا ومن خالفه هلك وسقي، ولا ينقذه زعمه أنه يتمسك بمذهب مالك، لأن مالك قد تبرأ منه كما تقدم في كلام ابن عبد البر، ومالك وغيره من أئمة أهل السنة ينقلون لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا يشرع الله، إنما ينقلون، وقد نقل من سنة رسول وعرفناها،
فنقلناها منهم إذا صحت بالقبول فنتلقاها منهم إذا صحت بالقبول ونعمل بها ونترحم عليهم ولا نفضل أحدا منهم على أحد، والذي نسأل عنه في قبورنا وفي الحشر هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا وضعنا في قبورنا هل نسأل عن مالك أو الشافعي أو أحمد أو غيرهم؟ إنما نسأل عن رسول، هل تبعناه فننجو ونسعد، أو ما تبعناه نشقى ونعذب.
وإنما سقنا رواية وضع اليمنى على اليسرى عن مالك وأصحابه ليتبين الجهل المسلول وجهل مسبوعه
هذا بالحنفي
الجسم المبتدع، والعجب من البعثان العام، بل العلي كيف تجرأ وزعم أن الحديث الثاني من حديث الموطأ منسوخ، وهذا افتراء لم يسبقه إليه أحد إلا الجاثم، وهما كاذبان خاطئان، فلعنة الله على الكاذبين. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح الحديث المشار إليه: كان الناس يؤمرون، هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الأمر
من النبي صلى الله عليه وسلم،
على أن الأمر لهم بذلك، أنا أن الآمر
لهم بذلك النبي، ما في أحد يأمر في زمن النبي إلا هو،
على أن الآمر لهم بذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: لا خلاف في ذلك بين أهل النفل. قال النووي في شرح مسلم: وهذا حديث صحيح مرفوع، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: إذا لم تستحي فافعل ما شئت، وما أحسن قول الشاعر: إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. ولو أن هذا العامي العمي رجع إلى حاشية ابن الحاج على ميارة الصغير على ميارة الصغير لوجد فيها بعد حكايته الفاسدة الكاسدة المتناقضة التي تكره العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي المكروهة، لوجدنا فيها ما نصه. وفي القدر ثلاثة أقوال: أحدها الاستحباب مطلقا وهو قول مالك، وفي رواية مطرف ابن المادسون عنه في الواضحة، وقول المدنيين من أصحابنا، واختاره غير واحد من المحققين كاللخمي وابن العربي وابن عبد البر وابن رشد وابن عبد السلام، وعده ابن رشد في المقدمات من فضائل الصلاة، وتبعه عياض في قواعده، ونسبه في الإكمال للجمهور. وبه قال أئمة المذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود بن علي وأبو جعفر بن الطبري وغيرهم. الثاني إباحة القبض فيهما.
واش في الدين يوجد شيء مباح؟ بغيت عمل عمل بغيت ترك الشرك، ولا يوجد شيء مباح. كل عبادات إما أن تكون واجبة أو مستحبة فقط، يوجد المباح اللي أنت مخير فيه بغيت تعمله ما تعمله.
الثاني إباحة القبض فيهما، وهو قول مالك في سماع العرانيين، وقول أشهب
العرانيين
وقول أشهب في رسم شك
في رسم شك
في طوافه من سماع ابن القاسم من جامع العتبية. الثالث منعه فيها فيهما ما حكاه
حرام، يعني احنا طالبين على الاسر حرام
البادي، واتبعه ابن عرفة وهو من الشذوذ بمكان. قال الشيخ ابو عبد الله محمد بن احمد المثناوي في رسالة له في القبر: واذا تقرر الخلاف في اصل القبر كما ترى وجب الرجوع الى الكتاب والسنة كما قال تعالى: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. وقد وجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمت بمطلوبية القبض في الصلاة بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن، فالواجب الانتهاء إليها والوقوف عندها والقول بمقتضاها.
الصلاة واجب ليس فيه شيء غير واجب أبدا، يقول لي صلوا صلوا كما رأيتم اليوم صلي، ولا أقول لأنه بعلم عزر مستحب، بل من تركه بطل صلاته.
المسألة الثانية: قراءة البسملة في أول سورة الفاتحة وأول كل سورة في الصلاة. أنقل الجواب من كتاب من السامحة في تفسير سورة الفاتحة. القول الصحيح الراجح الذي ينبغي لكل مسلم يحتاط لدينه ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بريئا من العصبية الجاهلية، وهي الاحتجاج بعمل الآباء والأجداد، أن يقرأ البسملة مع الفاتحة في كل ركعة يجهر بها في الجهرية ويسر بها في السرية. وسأقتصر على ما يشفي ويكفي من الأدلة لأنها كثيرة جدا يضيق الوقت عن استيفائها.
البسملة الآن على هذا الكلام أن الذي يريد إحقاق دينه ولصلاته التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب العبد عليه الصلاة، فإن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله. إذا الله قبل صلاة يقبل كل أعمال أخرى كلها، وإذا رد صلاة يرد كل أعمال أخرى ما يقبل شيء. واللي يبغى يحفظ دينه يكون على ثقة من صلاتها إن شاء الله صحيحة، لا بد يقرأ بسم الله صلاة، إن قرأها سرا فصلاته صحيحة. ولكن نحن نختار ماذا هذه الشافعي وجماعة من التابعين أنه يقرأ في الجهرية بالجهر وفي السرية بالسر، ومن قرأها بالسر دائما لا نقول صلاته باطلة، أما من يقرأها فصلاته باطلة بلا شك، لأن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة، ويستحيل أن يكتب في كتاب الله في المصحف يكتب في زمن الرسول ويجمع ربك في زمنه شيء في القرآن هي وليس في القرآن، وهي مكتوبة في القرآن في قبل 113 سنة. صورة واحدة هي براءة توبة ما كتب فيها ولا تقرأ فيها، والواجب قراءتها في أول فاتحة ومن فاتحة حرف من حرف كيف يمكن. النبي يقول لهم وما ليس بقرأ مع القرآن، ولا الصحابة يشتغوه لما هو قرآن مع القرآن، والفاتحة ما هم يشتغوه بلا بسم الله الرحمن الرحيم.
البسملة آيات في الفاتحة ومن كل سورة في القرآن على الراجح. أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة، وفي رواية انقضاء السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين.
الأول هذا الحديث الذي رواه أبو داود والحاكم هو صحيح جدا. من النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف ان السورة اللي هو فيها انتهت، فالنبي عليه الصلاة والسلام رحيم عرفناها بايب ده السورة جديدة.
واخرج ابن خزيمة في صحيحه عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في اول الفاتحة في الصلاة وعدها آية. وفي اسناده عمر بن هروة البلخي وفيه ضعف.
هذا الحديث هو فيه ضعف ولكن جلبناه للتقوية. الحديث الأول صحيح، الحديث ضعف العلماء لا يعتمد عليه في الحكم، لكن يعني يقوى به حديث صحيح.
وروى الدارقطني من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها.
من روى هذا؟
الدارقطني
هو نقاد من أئمة النقد هو ضعيف وهو إمام عظيم. روى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقال إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. فهذا الحديث ثالث.
وقال إسناد رجاله كلهم ثقات ورواه البخاري في التاريخ. قال البيهقي أحسن
الدارقطني إذا قال صحيح أحد يجرق لعلومكم إنه هو بغدادي في محل اسمه دار القطن يقول الدارقطني ثم رواه البخاري في التاريخ.
قال البيهقي أحسن ما احتج به أصحابنا في أن البسملة من القرآن وأنها من فواتح السور سوى براءة ما رويناه في جمع الصحابة كتاب الله عز وجل في المصاحف وأنهم كتبوا فيها البسملة على رأس كل سورة سوى براءة.
هذا الآن هو ضروري ما يحتاج إلى إجماع، ما يحتاج إلى حديث أصلا من هذا الإجماع. أصحاب رسول الله إجمعوا على كتابة البسملة في أول كل سورة إلا براءة، إذن فلا ما يجمع الصحابة يكون على شيء ضعيف ولا باطل أبدا. إذن فالذي لم يقرأ الفاتحة فلا صلاة له. البسملة وكذلك الفاتحة.
فكيف يتوهم متوهم أنهم كتبوا 113 آية ليست من القرآن؟
كيف يمكن تخطف البال أن أصحاب الرسول يكتبون 113 آية في أول كل سورة وهي مش من القرآن، والنبي يمليها يكتبها منه ومش من القرآن؟ هذا مستحيل.
وقد علمنا بالروايات الصحيحة عن ابن عباس أنه كان يعد البسملة آية من الفاتحة ويقول
هذه الأحاديث عن كلام الصحابة
ويقول إن تبع الشيطان منهم خير آية في القرآن. رواه الشافعي.
ابن عباس كان الذي هو ترجمان القرآن كان يقرأ الفاتحة ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الشيطان سرق منهم 116 آية من القرآن.
تم تنزيل هذه المادة في موقع الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله على شبكة الإنترنت www.alhilali.net.